الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فما زلنا أحبتي مع قدوة، وما زلنا مع إمام أهل السنة أحمد ابن حنبل عليه رحمات ربي جل وعلا. الإمام أحمد كان لفقهه أصول بنى عليه مذهبه عليه رحمة الله تبارك وتعالى، واتبع أصول الاستنباط صارت بعد ذلك هي أصول المذهب الحنبلي. كان يعتمد فيها على القرآن والسنة وفتاوى الصحابة، على الإجماع، على القياس. كان يعني يتبع فيها المصالح والذرائع والاستصحاب، وهذه الأمور التي يفقهها ويفهمها جيدا الأصوليون في كل زمان ومكان. قيل له يوم من الأيام: يا إمام، يكون الرجل في قومه فيسأل عن شيء فيه اختلاف. يعني ماذا يصنع إذا سئل عن مسألة والمسألة فيها اختلاف بين أهل العلم؟ قال: يفتي بما وافق الكتاب والسنة، وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه. يعني لا يفتي إلا بما نزل في القرآن أو ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان الإمام أحمد أيضا يأخذ بالحديث الضعيف ويأخذ بالحديث المرسل قبل أن يأخذ بالقياس، لكن لا يأخذ بالحديث الباطل أو المنكر أو الحديث الذي يجد في روايته متهم. أما القياس فكان الإمام أحمد لا يأخذ به إلا عند الضرورة فقط. هذا بالنسبة لفقه الإمام أحمد أو مذهب وأصول مذهب الإمام أحمد. كتب الإمام أحمد أيها الأحبة كانت كتبا عظيمة جدا، ومؤلفاته كانت غزيرة جدا. يكفينا من أحمد عليه رحمة الله كتابه المسند، مسند الإمام أحمد، 30,000، تخيلوا، وقيل 40,000 حديث منتقى في المسند، من واقع كم؟ من واقع 750,000 حديث رويت عن أكثر من 700 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد انتقاها وهذبها وخرج منها في مسنده 30,000 أو 40,000 حديث الذي تحدثت عنه. كذلك الإمام أحمد له مؤلفات في العلل، ومؤلفات في كتب ومعرفة الرجال، له مؤلفات في أصول السنة والرد على الجهمية والزنادقة، ومؤلفات في الزهد، كتاب الزهد، فضائل الصحابة، كذلك أحكام النساء، كلها كتب للإمام أحمد وغيرها من الكتب عليه رحمة الله. طيب، الناس لما بتسمع عن إمام من الأئمة مثل إمام أحمد بن حنبل على هذا النحو من العلم الغزير ونشر العلم في كل زمان ومكان إلى يومنا هذا، طيب معيشة الإمام أحمد، مصادر رزق الإمام أحمد من أين أتت أيها الأحبة؟ وأنا قلت في بداية الكلام عن الإمام أحمد أنه يعني ولد في أسرة أو نشأ في أسرة فقيرة، وعاش فقيرا محدودا، وهكذا كان حتى بعد أن أصبح شيخا وإماما، لكنه كان يتحرى الحلال ويعمل بيديه عليه رحمة الله ليكسب من حلال عليه رحمة الله، وكان يتعفف عن عطايا الخلفاء والولاة والوجهاء، بل كان يتعفف حتى عن وظائفهم. يعني لما حد خليفة ولا والي ولا غيره يرسل الإمام أحمد في طلب وظيفة: تعالى نوظفك أو نعينك قاضي مثلا، أو مثلا عامل على أرض كذا، أو كبير الديوان، أو أي وظيفة من الوظائف، كان الإمام أحمد يرفض ويتهرب من ذلك. رد يوما طلبا للشافعي حينما أراد أن يوليه قضاء اليمن ورشحه لذلك، وقال الإمام الشافعي: إن سمعت منك هذا ثانية لم ترني، يعني لن تراني مرة أخرى لو عرضت مثل هذا القول مرة أخرى. ورد عطايا للخليفة المأمون في ذلك الوقت، وزع على العلماء عطية من عطاياه يعني المرفهة جدا. الإمام أحمد لا، تعفف عنها ورفضها، وأرسل إليه المتوكل 1,000 دينار، قال له خذها حتى وزعها على المحتاجين، فاعتذر وكره ذلك حتى لا يتهم أنه أخذ شيئا من الخليفة أو من السلطان أو نحو ذلك. الإمام أحمد اشتهر بالورع واشتهر بالزهد، يعني لم يكن الزهد كتابا كتبه فقط. يعني كم منا من يكتب أو يقول ما لا يعمل، نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله السلامة والنجاة، لكن الإمام أحمد كتب كتاب الزهد وهو الزاهد، وتحدث فيه عن الورع وهو الورع عليه رحمات ربي تبارك وتعالى. وكان كثير التعبد من صلاة وصوم، ويختم كل 7 ليال يختم كتاب ربه الرحيم الرحمن. وكان الإمام أحمد متذكرا للموت دائما، يعظ نفسه ويرقق قلبه بتذكرة الموت التي كانت تلازمه، وكان يقول في كلامه المشهور: الخوف يمنعني أكل الطعام والشراب. الخوف يعني الخوف من الله عز وجل والخوف من المصير ومن الخاتمة يمنع الإمام أحمد من أكل الطعام والشراب. متعلق قلبه بحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبا جما، لذلك لم يأتي من فراغ تلقيبه أو تسميته بإمام أهل السنة، حتى إنه رأى يوما شعرة من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام المحتفظ بها في مكان ما، فراح يقبلها عليه رحمات الله تعالى. ومن كلماته الوعظية المشهورة جدا فهو القائل: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. هذا كان من كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله، يذكر نفسه بالخلوات وذنوب الخلوات وكيف يتجنبها وكيف يتقي الله ويراقب ربه تبارك وتعالى في سره وفي جهره. أما علمه فكان غزيرا جدا جدا، وذاع صيته واشتهر في حياته، وهو لا يزال يعني شابا صغيرا، كما قال الرازي: قال: ما رأيت أسود الرأس أحفظ لحديث رسول الله ولا أعلم بفقهه من أحمد. يعني كان لسه شعره أسود، وهذا كناية أو دليل أو إشارة على أنه لا يزال في سن الشباب. وعلى الرغم من ذلك كان غزير العلم جدا، عاملا أو فقيها في السنة وعاملا بها عليه رحمة الله. وقال الإمام الشافعي في وصف أحمد: ما رأيت أحدا أعقل من أحمد، ما رأيت أحدا أعقل من أحمد. وكان الإمام أحمد لا يكتفي فقط بتعلم اللغة الفصحى العربية اللي هي لغته في الأصل، وإنما كان يتعلم أيضا الفارسية وهذه الأمور. وكان يجول في البلاد يطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويدعو إلى الله جل وعلا. في يوم من الأيام كان من الطرائف لما دخل مسجد في إحدى البلاد هو وصاحبه يحيى ابن معين عليه رحمة الله، وهم جالسين بعد الصلاة في ذلك المسجد الذي لا يعرفهم فيه أحد بشكلهم، ممكن يكون اسمه مشهور لكن شكله الناس ما تعرفه، لا كان في دعاية ولا إعلانات ولا تلفزيونات ولا الكلام ده أيامها يعني. فقام أحد الوعاظ لكنهم اكتشفوا أنه قصاص، يعني يأتي بعض القصص والحكايات والخرافات والخزعبلات يطرحها على الناس وعلى مسامع الناس، والناس الله أكبر واللي يقبر واللي يمدح واللي يصلى على النبي والكلام ده كله، وكلها قصص فارغة ما فيها شيء مفيد، وفي كلها بدع وضلالات وضحك على عقول الناس. فالرجل اللي قام تكلم كان من هذا الصنف، وراح كل ما يقص قصة أو يعني يجيب حديث كده من كيسه هو اللي مألفه ولا حاجة، كان من الوضاعين يعني الحديث، يقول بعد ما يخلص يقول رواه أحمد، يتكلم يقول رواه أحمد رواه أحمد أو حدثنا أحمد. فالإمام أحمد جالس طبعا متغاظ مش عارف يعمل إيه، وكان شديد الأدب جدا يعني. يحيى بن معين قام وتكلم، قالوا يا هذا إيه اللي أنت بتحكيه هذا؟ قالوا إيه اللي زعلك؟ قالوا كل ما تقول حديث تقول رواه أحمد. قال نعم. قال هذا أحمد بن حنبل جنبي، والله ما روى حديثا مما ذكرت. يعني أنت رجل كذاب يعني تكذب على رسول الله. فالرجل بسرعة قالوا يا سلام، يعني أنت جيت في التيهة، أنا أعرف خمسة اسمهم أحمد بن حنبل، يعني ما في أحمد بن حنبل إلا صاحبك اللي جنبك هكذا يعني. وأراد أن يخلص نفسه، فضحك الإمام أحمد يومها، وطبعا تكلم يومها في الرجل وفي الناس حتى يعني ينحيه عن باطله الذي ينشر في الناس. فهذه قضية. فالإمام أحمد كان أيضا حافظة، كان حفظته قوية جدا جدا. يقول أبو زرعة كان أحمد يحفظ 1000 حديث، وكانوا زمان ما يقولوا مليون زينا الآن، لا يقول لك 1000 1000 يحفظ مليون حديث، مليون حديث سبحان الله. فقيل له وما يدريك؟ فقال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. أنا سمعت منه حديث كثيرة جدا جدا، ولا مانع أبدا من أن أحمد فعلا يكون حافظ هذه الأحاديث الكثيرة جدا عن رسول الله، لكنه انتقاها وصوبها ونقحها وأخرج للأمة مسندة فيه العدد الذي ذكرته من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، لم ننتهي بعد من الحديث عن قدوتنا أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، إلى حلقة أخرى نستكمل فيها الحديث عن الإمام أحمد. أستودعكم الله، وصلي اللهم وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.